الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في التعليق على كتاب مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وهذه المجالس 30، سيكون كل مجلس بإذن الله تعالى في مسجد من مساجد هذه المدينة الطيبة التي أسأل من الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي أهلها. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. هذه تسمى خطبة الحاجة، وكما ترى ابتدأ الشيخ رحمه الله بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعادة أهل العلم وطريقتهم البدء بالمقدمة لبيان محتوى هذا الكتاب. قال: أما بعد، فهذه مجالس لشهر رمضان المبارك تستوعب كثيراً من أحكام الصيام والقيام والزكاة وما يناسب المقام في هذا الشهر الفاضل. رتبتها على مجالس يومية أو ليلية، أنتخب كثيراً من خطبها من كتاب قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة، وهو لأبي بكر بن محمد بن عمر الملا الحنفي، مع تعديل ما يحتاج إلى تعديله، وأكثرت فيها من ذكر الأحكام والآداب لحاجة الناس إلى ذلك، وسميته مجالس شهر رمضان. وهذه المجالس طيبة نافعة، وألف غيره رحمه الله تعالى في ذلك العلامة الفوزان، فله مجالس كذلك، وله إتحاف أهل الإيمان في ذكر ومحاسن شهر رمضان، وقد من الله جل وعلا بالتعليق عليها في رمضان الماضي، وهي تنشر الآن بفضل الله ونعمته. فهذه المجالس مجالس تذكير، فيها بيان للأحكام والفضائل من صيام وزكاة وقيام يحتاجها كل مسلم ومسلمة. وقد سبق أن طبع عدة مرات، ثم بدا لي أن أعلق عليه بصفة مختصرة وتخريج أحاديثه وإضافة ما رأيته محتاجا إلى إضافة وحذف ما رأيته مستغنا عنه، وهو يسير لا يخل بمقصود الكتاب. فالمؤلف إذا نظر في كتابه المرة والمرتين والثلاث ينقح كتابه مما قد يزيد. أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لله وأن ينفع بها، إنه جواد كريم. ولعل الله جل وعلا تقبل دعاء هذا الشيخ، فما ترى في الغالب إلا ويدرس هذا الكتاب لعظيم ما فيه من الفائدة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وهذه المجالس بارك الله فيكم، منها ما يتعلق بالوعظ، ومنها ما يتعلق بالأحكام، ومنها ما يتعلق بالفضائل، والتعليق عليها مختصر. المجلس الأول في فضل شهر رمضان: الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه، ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى، وآتى موسى 9 آيات فما ذكر فرعون ومرعوى، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى، أحمده على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى، صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى، وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى، وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما. إخواني، لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب. شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. فهو شهر مبارك جعل الله سبحانه وتعالى فيه الخير العميم، فعلى المسلم أن يجد وأن يجتهد في طاعة الله في هذا الشهر وفي غيره. وخص شهر رمضان بالصيام لأن الله أنزل فيه القرآن، كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه مبينا عظيم هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فعلى المسلم أن يجد وأن يجتهد في طاعة الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، سيما في هذه المواسم الطيبة. قال: شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وجاء حديث بهذا المعنى وهو ضعيف لا يثبت، اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار، وهو كما قال، فجاءت الأحاديث الكثيرة في فضل وبيان فضائل هذا الشهر المبارك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا من فضائل هذا الشهر المبارك، أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الجان، وسيأتي معنا هذا. قال: وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين، لكثرة الأعمال الصالحة من صيام وقيام وزكاة وتلاوة قرآن وغير ذلك، وترغيبا للعامل إذا علم أن أبواب الجنة تفتح جد واجتهد. وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد الشياطين فتغل فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. وهذا تراه ظاهرا، أن المسلمين في هذا الشهر المبارك يكثر الخير فيهم من صام الصيام المطلوب، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فمن صام الصيام الصحيح كان في خير وإلى خير بإذن الله تعالى. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث ضعيف فيه هشام ابن زياد، ضعيف جدا، ولبعض ألفاظه شواهد، لا استدلالا بحديث أبي هريرة هذا، وإنما لما صح. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليه، وتصفد فيهم مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، أي في آخر ليلة من رمضان. وكما سمعت الحديث ضعيف جدا، فهشام هذا متكلم فيه من أئمة الشعر. ثم سيسوق الشيخ الآن هذه الخصال خصلة خصلة. إخواني، هذه الخصال 5 ادخرها الله لكم وخصكم بها من بين سائر الأمم، ومن عليكم ليتم بها عليكم النعم، وكم لله عليكم من نعم وفضائل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم الله علينا كثير، الله جل وعلا هو المنعم سبحانه، من علينا بالهداية والإيمان وشرع لنا هذه الشرائع والأحكام فضلا منه سبحانه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وجعل لنا هذه المواسم الطيبة لرفع الدرجات ومحو الذنوب والخطايا والسيئة. قال: الخصلة الأولى: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء أو فتحها تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام، وهي رائحة مستكرهة عند الناس، ما ينبعث من فم الصائم من هذه الروائح، هي مستكرهة، لكنها لما كانت من طاعة وهي الصيام كانت عند الله أطيب من ريح المسك. وتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في إثبات قوله أطيب، كانت أطيب عند الله من ريح المسك، قال: لأنها ناشئة عن عبادة الله وطاعته، وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته فهو محبوب عنده سبحانه، يعوض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب. فالإنسان إذا عبد الله جل وعلا أثابه، وما يلقاه من مشقة يزداد بذلك ثوابه بإذن الله تعالى، وما يترتب على ذلك من غبار كالمجاهد في سبيل الله، ومن رائحة مستكرهة كالصائم لله جل في علاه، له أجر عظيم. قال: ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا شرط إخلاص العمل لله، يأتي يوم القيامة وجرحه يثغب دماء، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أن قدموا أرواحهم لله جل في علاه. وفي الحج يباهي الله الملائكة بأهل الموقف فيقول سبحانه في حديث أبي هريرة وفيه ضعف: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، شاهد شعثا غبرا، لما قد يلقاه الحاج من المتاعب في سفره، سيما في أول الأمر كانوا يأتون على هذه الدواب والرواحل، ولما قد يجدهم من الحركة والطواف وغير ذلك. أجرك على قدر نصبك. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله تعالى في هذا الموطن لأنه ناشئ عن طاعة الله عز وجل باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفه. نعم، فلا تراه يقلم ظفرا ولا يحلق شعرا. قال: الخصلة الثانية: أن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا. والملائكة عباد مكرمون عند الله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم جديرون بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به، وإنما أذن الله تعالى لهم بالاستغفار للصائمين من هذه الأمة تنويها بشأنهم ورفعة لذكرهم وبيانا لفضيلة صومهم. وكما ترى الحديث الدال على ذلك ضعيف، الحديث الدال على استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروا ضعيف. قال: والاستغفار طلب المغفرة. استفعل في لغة العرب غالبا ما تدل على طلب، استغفر، استعان، استغاث إلى غير ذلك. فالاستغفار طلب المغفرة، وهي ستر الذنب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها. وهي في اللغة هذه المادة تدل على ستر، منه المغفر، لهذا قال ستر هذه الذنوب، ستر الذنوب في الدنيا والآخرة، فلا يفضح وإنما يستره الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عنها في الآخرة فلا يعاقب عليه. وهي من أعلى المطالب وأسمى الغايات، فكل بني آدم خطاؤون مسرفون على أنفسهم مضطرون إلى مغفرة الله عز وجل. حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فيه ضعف، ورام بعض أهل العلم تحسينه ومعناه صحيح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الخصلة الثالثة أن الله تعالى يزين كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك. فيزين تعالى جنته كل يوم تهيئة لعباده الصالحين وترغيبا لهم في الوصول إليها، ويقول سبحانه: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى، يعني مؤنة الدنيا وتعبها وأذاها، ويشمروا إلى الأعمال الصالحة التي فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة والوصول إلى دار السلامة والكرامة. وكما تقدم فالحديث ضعيف، وما كان ضعيفا فلا يستدل به. الخصلة الرابعة أن مردة الشياطين يصفدون. وجاء يعني لفظ المردة خارج الصحيح عند ابن خزيمة والنسائي، أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير. واعلم أيها المسلم الكريم أن الشيطان ليس له عليك سبيل إلا بهذه الوسوسة، فهو كثير الوسوسة، كما قال الله جل وعلا: من شر الوسواس الخناس. فذكر الله جل وعلا الداء وذكر الدواء في هذه الآية الكريمة المباركة. فالشيطان وسواس كثير الوسوسة، وعلاجه أن يذكر المؤمن ربه جل وعلا: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فيلجأ المؤمن إلى ربه ويحتمي بحماه ويطلب الحماية من ربه فيحميه مولاه سبحانه، فيستعيذ المؤمن، يخنس هذا الشيطان حتى يصير كالذر كالنمل الصغير. والشيطان كيده ضعيف، قال الله جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلا يتسلط الشيطان إلا على ضعاف الإيمان، ومن أعرض عن ذكر الله جل وعلا تسلطت عليه الشياطين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالمؤمن يستعين بالله ويجد ويجتهد ويقوي إيمانه بتوحيده وإيمانه بالله جل وعلا، وبالجد والاجتهاد في الدعاء أن تدعو القوي المتين جل شأنه أن يقوي إيمانك، وأن تأخذ الأسباب الشرعية في قوة الإيمان واليقين، أن تجد وتجتهد في فعل الواجبات وترك المحرمات، بفعل المستحبات وترك المكروهات. قال: وهذا من معونة الله تعالى لهم، انظروا إلى عظيم إيمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فج. فالمؤمن يسعى دائما إلى تقوية إيمانه، إن رأى من إيمانه ضعفا قواه، وتقويته بالأعمال الصالحة وبالتوبة إلى الله وبذكر الله وبالتسبيح والتهليل وبقراءة القرآن وبالعلم وبحضور مجالس العلم. قال: وهذا من معونة الله تعالى لهم أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر أكثر من غير، وترى كذلك كثيرا من الفساق يقبلون على طاعة الله جل وعلا. من كان قاطعا للصلاة تاب إلى الله جل وعلا وصلى، من كان متهاونا في الصلاة في بيوت الله تاب إلى الله جل وعلا ولازم الصلاة في بيوت الله إلى غير ذلك، وهذا أمر موجود. قال: الخصلة الخامسة، وهذه الخصلة كذلك جاءت في الصحيحين وفي غيرهما كما تقدم في الحديث. الخصلة الخامسة أن الله تعالى يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك من الصيام والقيام تفضلا منه سبحانه بتوفية أجورهم عند انتهاء أعمالهم، فإن العامل يوفى أجره عند انتهاء عمله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء كذلك عنه أيضا في الصحيحين أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اختلف أهل العلم والإيمان في هذه المغفرة، أهي شاملة لكبائر الذنوب وصغائرها أم هي للصغائر إذا اجتنبت الكبائر؟ والقول الثاني هو الصواب، القول الثاني هو الصواب. فتحديد الأجر بآخر ليلة من رمضان لا أعلم في ذلك حديثا ثابتا عن المصطفى، والمغفرة للذنوب وستر العيوب تقدم ذكر أدلتها. قال: وقد تفضل سبحانه على عباده بهذا الأجر من وجوه ثلاث. الوجه الأول أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم، ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا لله بها، إذ العبادة لا تؤخذ إلا من وحي الله إلى رسله. ولذلك أنكر الله تعالى على من يشرعون من دونه وجعل ذلك نوعا من الشرك، فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالأجر في هذا الشهر عظيم، وقد سمعتم قول الرسول الأمين: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فالمحروم من حرم رضا الله سبحانه. قال الوجه الثاني أنه وفقهم للعمل الصالح وقد تركه كثير من الناس، ولولا معونة الله لهم وتوفيقه ما قاموا به، فلله الفضل والمنة بذلك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أعظم نعمة أمن الله علينا وشرح صدورنا لهذا الدين العظيم، وأفضل منا أن جعلنا من أتباع خير ولد آدم أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلله الحمد أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، لا بحولنا ولا بقوتنا،
ولا بذكائنا ولا بفطنتنا، وإنما هو محض فضل الله علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الوجه الثالث أنه تفضل بالأجر الكثير، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه، والحمد لله رب العالمين. إخواني، بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته. ليس الشأن أن تبلغ رمضان، إنما أن تقوم فيه بطاعة الرحمن. فكم من إنسان يصوم ولا صيام له، ويقوم ولا قيام له. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. وكم من أناس ترقبوا رمضان فقبضت أرواحهم قبل هذا الشهر. نعمة عظيمة أن يوفقك الله جل وعلا لبلوغ هذا الشهر المبارك، فجد واجتهد فيه في الطاعة. قال: وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. وأتلو القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، ووفقنا للتزود من التقوى قبل النقلة، وارزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.